أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر، الكلام متواصل في أحكام البيع، وتحديدا نحن في القبض ومسائل متعلقة به. آخر ما توصلنا إليه في الدرس السابق أنه لو غصب المبيع من يد البائع قبل إقباضه للمشتري، فإذا أسرع عوده يعني رجع له بسرعة بحيث ما فاتت منافع من عند معتد بها عرفا، ما فاتت منافع على المشتري، زين، أو أمكن للبائع نزعه بسرعة كذلك، يعني أيضا مع عدم فوت منافع معتد بها عرفا، فحينئذ خيار للمشتري ماكو، لأنه موجب للخيار ماكو. زين، المعلول عدم عند عدم علته، وإلا يعني إذا لم يمكن تحصيله يتخير المشتري. الآن الكلام هنا قال: ثم إن تلف في يد الغاصب. إذن دا نتحدث عن المغصوب الذي غصب من يد البائع. ثم إن تلف في يد الغاصب فهو مما تلف قبل قبضه، باعتبار لحد الآن البائع ما أقبض المشتري، حينئذ شنو حكمه؟ الآن تلف المبيع يعني لا وجود له، فيبطل البيع وإن كان قد رضي بالصبر. منو؟ المشتري. طبعا التفتوا إخواني، من خلال قول الشارح وإن كان قد رضي بالصبر، يتضح لدينا أن المبيع متشخص جزئي يعني، وليس كليا في الذمة، ولو كان كليا في الذمة لما بطل شنو؟ لما بطل البيع. وكذلك لو كان كليا في المعين، كلي في المعين يعني انطيني كيلو سكر من هذا الكيس، زين، هذا كلي في المعين، فإذا تلف الكيلو يقدر ينطيني غيره لأن كلي. إذن الكلي في الذمة والكلي في المعين لا يبطل العقد بهما. لماذا؟ لأننا نستطيع استبدال الفرد التالف بفرد آخر. الفرد التالف مو متعين، إنما يتعين بإقباضه لا بنية إقباضه. يعني حتى لو كان البائع شايله وده يمشي بيريد يسلمه للمشتري، لحد الآن ما متعين. نعم لو قبضه المشتري تعين. إذن كلامنا عن المبيع الجزئي المتشخص المعين في الخارج. لذلك إذا يريد يصبر يصبر على شيء معلوم، منا نفتهم أنه جزئي. قال: فيبطل البيع وإن كان، يعني حتى ولو كان المشتري قد رضي بالصبر. لماذا يبطل البيع؟ باعتبار أن المبيع متشخص وقد تلف، فبعد يصبر على شنو؟ ماكو فرد شي يصبر حتى ينتظر، هو تلف بعد، فينعدم بعد رضاه بالصبر ينعدم. لكن التفتوا، الشارح يقول هذا إذا رضي بالصبر هنالك احتمال أن يكون رضاه قبضا، رضاه قبضا، مع أنه احنا ما تقدموا يانا أن الرضا قبض، القبض عندنا لو نقل لو تخليه. قال: وإن كان قد رضي بالصبر، مع احتمال كونه يعني كون رضا المشتري بالصبر قبضا، فالآن صار عندنا أكو احتمالية بوجود نوع ثالث من القبض، وهو شنو؟ قبض التالف أو قبض الغائب مثلا، من قبيل العبد الآبق. أخواني العبد الآبق إذا رضي بالصبر هذا شو يعتبر من قبل المشتري؟ قبض. على ضوء هذا، على ضوء كلام الشارح، ها يعني يعتبر قبض بهالحالة. وكذا لو رضي بكونه في يد البائع، إذا رضي في كونه بيد البائع بكونه يعني هذا بعد قبض من عنده، وأولى بتحقق القبض هنا يعني في هذه المسألة إذا قال له خليه بإيدك خليه عندك وتلف عند البائع أو غصب عند البائع، هذا شنو بعد خليه عندك؟ هذا خليه عندك بمنزلة القبض. إذا المشتري قال للبائع خلي المبيع عندك، هذه بمنزلة القبض، هذه ما عندنا مشكلة بها، لأنه هو الذي رفض القبض وطلب من البائع أن يتركه عنده، أن يتركه عنده أمانة. طيب الآن نرجع إلى فقرة سابقة، إحنا قلنا إذا المبيع بعد بيد البائع وغصب منه، فإذا يقدر يرجع بسرعة بحيث ما تفوت منافع، أو هو رجع له بسرعة بحيث ما تفوت منافع معتد بيها، فخيار ماكو. وإلا إذا فاتت منافع، يعني بقي المبيع عند الغاصب شهرا كاملا بيت، أو غاصب البائع العفوا غاصب شخص من البائع شهر كامل، قلنا هنا أن المشتري يتخير بين الفسخ وبين الإمضاء مع الصبر إلى أن يحصل حقه. وضربت مثل البارحة، قلت كما لو كان أكو خلاف على ملكية بيت، فالغاصب يدعي أنه بيته والبائع عنده أوراق ثبوتية هم رسمية وهم شرعية تثبت أنه ملكه، فطلب من المشتري أن ينتظر إلى أن يثبت حقه، لأن هاي بها إجراءات رسمية وروحة وجاية، فاستغرقت العملية شهر. هنا فوت المنافع لمدة شهر، هاي مدة معتد بها عند العقلاء في بعض الموارد معتد بها، زين، فمثلا سيارة مثلا بيت، هاي فترة معتد بها منافع هواي بالسيارة، يحصل له بالقليل فد 300 ألف بالشهر، 400 ألف هذه من شغلها يعني. بالبيت هم بدل ما ينطي إيجار شهر، خو يقعد ببيته شهر، ليش ينطي إيجار؟ إذن فاتت عليه منافع، فهنا منو يتحملها؟ البائع لو الغاصب؟ لا، البائع ما يتحمل شيء. صحيح المبيع مضمون على البائع، لكن فوت المنافع مو مضمون عليه. قال ولا أجرة على البائع في تلك المدة التي كانت في يد الغاصب، وإن كانت العين مضمونة عليه، يعني الأصل مضمون على البائع، صحيح ما عندنا مشكلة، العين نفسها مضمونة على البائع، لكن فرعيات الأصل مو مضمونة عليه. قال لأن الأجرة بمنزلة النماء المتجدد، وهو شنو؟ غير مضمون. النماء المتجدد قبل القبض غير مضمون على البائع، غير مضمون على البائع. هذا قول أول عليه المصنف هنا. وقيل يضمنها، يضمنها لأنها بمنزلة النقص الداخلي قبل القبض. إجا واحد إيش قال؟ قال يابا أنتم مو قلتوا إذا تلف المبيع فيبطل العقد؟ زين، إذا حصل به نقص، ما تلف ولكن حصل به نقص، إيش قلتوا؟ قلتوا يتخير المشتري بين الرضا وأخذ القرش وبين فسخ العقد، جيد؟ إذن مع النقص هنالك قرش، فرق بين المعيب والصحيح. هنا النماءات المتجددة قبل القبض، هذه نماءات طارئة على من؟ على العين، فإذا أخذناها نقصت، فتكون هذه النماءات بمنزلة النقص الحاصل، على البائع أن يضمنها. كما أنه هذا ديقيس الآن اعتبرها بمنزلة النقص الداخل قبل القبض، نقص صار بالعين، هذا واحد. اثنين، واعتبرها كالنماء المتصل، يعني إذا أنا أشتري بقرة أو شات من عنده وصار لها صوف هواية، أو حملت عيفو الحمل، أو يعني صار بها حليب، هم الحليب هم عيفو، خلي الصوف يعني صار لها صوف، لأن ليش نماءات منفصلة، صار لها صوف، هذا الصوف شنو يجز البائع وياخذه؟ لا، هذا نماء متصل. سمنت شوية شنو ياخذ السمن مالته؟ لا، هذا نماء متصل، نماء متصل. وإنما المتصل مضمون عليه، يعني راح يصير من نفس العين. هذا الكلام إخواني دا تشوفوا قياس، قياس دا نقيس المنفعة على النقص ونقيس المنفعة على النماء المتصل، وإحنا قياس ما عندنا، قياس ما عندنا. أنت لو عندك دليل على وحدة الملاك اللي موجودة فيه بحيث نقول هاي مثل هاي، جيب لي ملاك ويجتمعن بهذا الملاك بحيث نقدر نقول يابا المنفعة والنقص والنماء المتصل حكمهن واحد بملاكي كذا وكذا، يعني لأن يجتمعن في المسألة الفلانية أو في الشيء الفلاني في الملاك الفلاني. ما عندك ملاك، صار عندنا رأيين، أنه مرة البائع ما عليه شيء ومرة لا عليه شيء. في القول الثاني الشارح شو تقول؟ قال والأقوى اختصاص الغاصب بها، وهذا الصحيح، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا غاصب والغاصب لازم يؤدب. خو ما بس ننتزع العين من عنده، العين ومنافع العين ننتزعها منه بالقوة، نأخذهن من عنده. إلا أن يكون المنع منه، يعني من البائع، من البائع، فيكون غاصبا إذا كان المنع بغير حق. هسه التفتولي، تبايعنا أنا وزيد على أن يقبضني باكر، إجا باكر ما قبضني، ليش؟ قال ما أقبضك إلا شهر يلا أقبضك، أو مثلا ما أقبضك باكر، اليوم ما أقبضك يا بليش. هنا عندنا احتمالين، إما أكو منع بالحق، مثلا فلوسه مو كاملة، احنا متفقين أسلم الفلوس كاملة يلا يسلمني العين، فيقول يابا ما أقدر أقبضك، يابا مو متفقين احنا باكر تقبضنا وإجا باكر يلا قبضني، يقول لي ما أقبضك لأن احنا متفقين أقبضك باكر إذا كملت فلوسي، هذا منع بحق، هذا ما عندنا مشكلة به، القبض معلق على تمامية الثمن والثمن غير تام، إذن من حقه أن يمنعه. أما عندنا منع بغير حق، إحنا وقت اللي نتكلم الآن نتكلم عن شنو؟ نتكلم عن المنع بغير حق، هذا مضمون على البائع، أما المنع بحق لا ضمان فيه أصلا، مو أنه غير مضمون، لا لا، لا ضمان فيه أصلا، لم تصل النوبة إلى الضمان حتى نقول على البائع أم لا على أم ليس على البائع، أصلا ضمان ماكو، سالبة بانتفاء موضوع، لأنه منع بحق. وبعبارة أخرى ظرف القبض غير متحقق، كل فعل إخواني يحتاج إلى ظرف، زمان ومكان، يعني زمان القبض غير متحقق، زمان القبض هو شنو؟ إقباض المبيع بعد تمامية الثمن، فبما أن الثمن غير تام إذن البعدية ما جاية، اللي هي بعد تمام الثمن بعدية ما جاية، ما حاصلة لحد الآن حتى نقول يجب القبض، تنجز وجوب القبض منتفي، وجوب القبض يعني وجوب الإقباض هيجي غير متنجز في حق البائع. شو وقت يتنجز؟ إذا تم الثمن والثمن غير تام، إذن لا ضمان عليه لعدم تنجز الإقباض في حقه، وجوب الإقباض في حقه. قال إلا أن يكون المنع منه، مو قال هو ولا، هذا الكلام للمصنف مو قبل هش قال ولا أجرة على البائع في تلك المدة، إلا هذا استثناء من هاي، من نفي الأجرة أكو استثناء، حكم بنفي الأجرة الآن يريد يستثني صورة يصير بها الضمان على البائع. قال إلا أن يكون المنع منه من البائع، فحينئذ شنو؟ فيكون غاصبا إذا كان المنع بغير حق، فلو حبسه ليتقابض، هذا من صور الحبس بحق، متفقين باكر أسلم المبيع، إجا باكر قال يلا سلمني، قلت له لا سلم مستلم، تنطيني بإيد وانطيك بإيد، أنا ما أثق بالتعامل وياك، هذا من حقي. أو لا أنا مشترط عليه أن يكمل لي الثمن يلا أسلم المبيع، هذا أيضا منع بحقه. لذلك قال فلو حبسه ليتقابضا، يعني يد بيد رأسا، أو ليقبض الثمن حيث شرط أو شرط تقدم قبضه فلا أجرة عليه. لماذا؟ للإذن في إمساكه شرعا. ما نحتاج مولانا، انتبهوا لي، ما نحتاج إذن في الإمساك، ما نحتاج إذن من الشارع في الإمساك. ليش؟ لأنه الإذن إخواني، بس التفتوا لي، مفردة الإذن إيش وقت تستعمل؟ تستعمل في موارد المخالفة. تقول الشيخ والشيخة مرخص لهما الإفطار في شهر رمضان، أذن لهم الشارع بالإفطار، الإفطار مخالفة، أذن لهم الشارع بالمخالفة. جيد؟ زين. الآن إذا أنا بائع وأنت مشتري وأقول لك انطيني الثمن، أنطيك يدي بيد، أنا مرتكب مخالفة؟ لا، هذا حق من حقوقي، ماكو مخالفة. شوية أنا إخواني، أنا أصغركم وخادمكم، صياغة العبارة والاستدلال، الاستدلال بهذا استدلال، من يقول للإذن في إمساكه شرعان، يعني هذا دليله، دليله على عدم الضمان، الدليل مو ناهض، المفروض يقول لي أنه حقه، من حقه أن يمسك، إما لأنه يريد التقابض نقدي، يعني يد بيد أسلم الكتاب يسلمني الألف دينار وهذا من حقي، ما أحتاج إذن الشارع. متى تصل النوبة إلى إذن الشارع؟ إذا أريد ارتكب مخالفة، فالشارع يقدر ظرفه، يشوف وضعه، يقول نعم أنت من حقك هنا ترتكب هذه المخالفة، أذنت لك في ذلك. مريض ما أقدر أصوم، يقول له بلي أذن لك بارتكاب المخالفة والإفطار. زين، أما أنا ما عندنا مخالفة، هذه صورة أنه أريد نتقابض يد بيد، أو صورة لا، أنا مشترط عليك ما أقبضك إلا تكمل للثمن، هذا يحتاج إلى إذن الشارع؟ لا، هو من حقي بعد، لأن أنا شارط شرط، المؤمنون عند شروطهم، أصلا يجب عليك الوفاء بالشرط، يلا أقبضك، أنا ما واجب علي شيء، أنا واجب علي أنتظرك إلى أن تقبضني الثمن، يلا أقبضك. إذن مولانا الشارح، هذا دليلك ما للإذن في إمساكه شرعان، مو هو الدليل، مو هو علة جواز الإمساك والمنع، لا، علة جواز الإمساك والمنع لأنه حقه. هاي مثل واحد يجي يقول لك بيعني هذا الكتاب، تقول له ما أبيع، الشارح مثلا يقول لك لا يجب عليك البيع للإذن من الشارع، ما أحتاج الإذن، هو حق ملكي. هنا أنا نفس الشيء إخوان، ما واجب علي أنا أقبض أولا، واجب علي أقبض، خب قبضني وأقبضك يد بيد، وإذا أنا مشترط عليك أن تقبضني الثمن قبل المثمن، أيضا هم ما واجب علي أقبضك. ليش؟ لعدم تحقق الشرط، والمشروط وعدم اللي هو القبض، أنا شارط أقبضك الكتاب بعد تمامية الثمن، الثمن مو تام، إذن أقبضك الكتاب مشروط، والمشروط عدم عند عدم شرطه. فها مولانا الدليل مو هذا، مو للإذن في إمساكه شرعا، ما نحتاج إذن الشارع، هذا حقنا، الشارع يمضيه مو يأذن به، يقره، يقول هذا حقك أنا أقره وأمضيه وهو صحيح، يعني يأتي الشارع مؤيد، مؤيد لأنه هذا حقي، يؤيد أنه حق، مو أنه يأذن به. الإذن عند المخالفة إخواني، ذلك يقول لا يجوز التصرف، شوفوا، بأملاك الغير، مثلا أريد أتوضى، أريد أكل، أريد أشرب بمكان، يقول إلا بإذن صاحبي. ليش؟ لأن هاي مخالفة، أنت ما عندك سلطة على أموال الآخرين، تصرفك فيها مخالفة، فتحتاج إلى نفي المخالفة، تحتاج إلى الإذن، في نفي المخالفة تحتاج إلى الإذن، الإذن عند المخالفة إخواني. وحيث يكون المنع، يعني الموارد اللي يكون بها المنع جائز شرعان، خلي نقول وحق من حقوق البائع، قال وحيث يكون المنع سائغا فالنفقة على المشتري لأنه ملكه، ملكه، إذا أنا بائع حيوان ومشترط عليه أن يقبضني الثمن قبل أن أقبضه المبيع، زين، وانتهت مدة الخيار وصار البيع لازم، قال لي خليه يمك، أنا مخليته يمي، أما سبب الأمر هذا يصير بمنزلة القبض، ما انطيت الحيوان، انتظر ينطيني الثمن. زين، أنا هاي الفترة جاي أنفق على الحيوان، تأخر علي أسبوع 10 أيام، النفقة علي من؟ عليه هو على المشتري. قال لماذا؟ لأنه ملكه، فإن امتنع من الإنفاق، سقلت له يا أبا هذا الحيوان مالتك يمي، وهذا يريد أكل ويريد ما أعرف شنو، قال ما له علاقة، تقبضني يا أصرف عليه، ما تقبضني يا أنت أصرف عليه، يا أبا مو أنا شارط عليك ما أقبضك يا إلا تنطيني الثمن. قال والله مشكلتك، ها لعد أنا ما أصرف عليه، أصرف عليه هو عندك، بعدني ما لازم شيء وأصرف عليه، هنا شنو أسوي؟ قال رفع البائع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه، فإن تعذر أنفق بنية الرجوع ورجع كنظائره. شنو أنفق بنية الرجوع؟ يعني أنا كبائع رحت للحاكم قلت له يا أبا هذا الحيوان مالته يمي، وأقول له أنفق عليه ما يقبل، ودز عليه الحاكم، قال له أنفق، قال له ما أنفق، ايش قال لي الحاكم؟ قال لي روح انفق عليه بنية الدين، الدين الذي ترجع فيه عليه، بعدين ايش قد يصير حسابك؟ تعالي وانا اكسر لك خشمه واخذ لك حقك. هذا يسمونه انفاق بنية الرجوع، يعني انفق عليه كدين في ذمة المشتري. فانفقت عليه مثلا 10,000 دينار حشيش وكذا جلكم الله، وانفقت عليه، اكمل لأن من أنفقن أنفقن بنية الدين، يقول هذا إنفاق بنية الدين على المشتري بذمة المشتري، بعد ذلك أرفع أمر للحاكم يدز عليه يأخذ للـ10,000 من عنده. هذا معنى قوله فإن تعذر أنفق بنية الرجوع ورجع كنظائره. أكو هواية نظائر لهذه المسألة. وليكن المبيع عند إقباضه مفرغا من أمتعة البائع وغيرها مما لم يدخل في المبيع. زين، احنا قلنا تذكرون مرة ويانا مثال، هل يشترط في القبض أن يكون المبيع متفرغا أم يمكن أن يكون مشغولا؟ يقول لا، يمكن أن يكون مشغولا. إذن هاي وليكن المبيع لا على نحو الوجوب، مو المفروض هالشكل، لأن تقدمت. أما هنا الشراح يقولون يريد به الوجوب، يعني يجب أن يكون مفرغا. هذا يصير تضارب، لأن احنا تقدموا يعني بس إذا تسمحوا لي شوفوا في الجواهر الفخرية صفحة 343 السطر الثاني، الكلام للشارح: والظاهر أن اشتغاله، اشتغال المبيع بملك البائع غير مانع منه، يعني من القبض، من تحقق القبض، وإن وجب على البائع التفريغ. شلون نقدر نجمع بين هاي العبارة وبين قول المصنف والشارح تبعا له هنا: وليكن المبيع عند إقباضه مفرغا؟ ها، يقول القابض يتحقق حتى لو مشغول، حتى لو المبيع مشغول، هو المفروض أصلا قبل الإقباض المفروض يفرغه. نفترض ما فرغه، يعني واجب عليه أن يفرغه، ما فرغه، ارتكب مخالفة، لكن ارتكاب المخالفة يمنع من القابض؟ لا يمنع من يعني من تحقق القبض خارجا، لا يمنع منه. فيستطيع البائع أن يشيل البيت دفعة للمشتري والمشتري قبضة، وإن كان غراض البائع موجودة لحد الآن به. نعم، البائع كان الواجب عليه يفرغ البيت قبل إقباضه، ما فرغ، يعني ارتكب مخالفة. طبعا إذا ما فرغ بإذن، يعني بدون إذن، وإلا ذا المشتري قال له خلي أغراضك ما عندنا مشكلة، لا، ما فرغ وبدون إذن المشتري، يعني لا يزال يشغل البيت بدون إذن المشتري، القبض يتحقق ويجب عليه التفريغ. ما فرغ ارتكب مخالفة، بعد القبض والإقباض يجب عليه، يعني مستمر وجوب التفريغ، هو أصلا قبل القبض واجب عليه التفريغ، فبعد القبض يصير من باب أولى، بعد القبض يصير من باب أولى يجب عليه التفريغ. ليش؟ لأنه الآن انتقل الملك فعليا إلى عهدة المشتري وكيس المشتري، فعليا تسلط عليه المشتري، الناس مسلطون على أموالهم، أموالي اطلع من عندها خلاص. قال وليكن المبيع عند إقباضه، يعني مقارنة مع الإقباض لازم يكون فارغ، هذا واجب، من أمتعة البائع وغيرها مما لم يدخل في المبيع، ولو كان مشغولا بزرع لم يبلغ. هسه اجى إلى المواريد، التفتوا لي إخواني حتى نبوب المسألة. أحيانا بقاء الملك المبيع يعني مشغول، هذا مجبور عليه البائع، وأحيانا مو مجبور. انتبهوا الإخوة، مثلا أنا تارك غراضي بالبيت، أنا مو مجبور عليها، تقول لي مو احتمال ما حصل بيت إيجار، مشكلتها، يطلع غراضه عسى ما يخليهن بالشارع، ما له علاقة، أنا أريد بيتي. ومرة لا والله البائع مجبور على عدم التفريغ، شنو اللي يجبره؟ الواقع. مثلا إذا كانت الأرض مزروعة، بعتك أرض بس الأرض مزروعة، عند العقلاء مو صحيح أن أشيل الزرع قبل أواني حصاده مثلا، هذا إتلاف للمال، من يتحمل مسؤوليته؟ هذا الزرع بس أشيله راح يتلف، من يتحمل مسؤوليته؟ يعني أخسر أني، بينما من أخلي غراضي بالشارع ماكو إتلاف للمال. إذا أنا شاغل البيت وتقول لي طلع أغراضك ذبن بالشارع، ماكو إتلاف للمال. أنت من اشتريت الأرض تعرف أكو زرع إلي بيها، والزرع ما ينشال قبل أواني حصاده، ليش أقدمت على الشراء؟ فعليك أن تصبر. أما بالبيت لا، مو عليك أن تصبر. إذن إخواني، إشغال المبيع بملك البائع قد يكون له مسوغ شرعي وقد لا يكون. المسوغ الشرعي هو ما لو كان رفع الشاغل، يعني رفع الأشياء الشاغلة للمبيع، ما لو كان مستوجبا لضرر على البائع أو مستوجبا لفساد أو إتلاف مال، حينئذ البائع شبي غصبا عليه ما يقدر يشيل. ليش؟ لأن يستلزم محذور. قال ولو كان مشغولا بزرع لم يبلغ أوان الحصاد، أو القطف مثلا، زارع خيار والخيار بعده مو طالع، وجب الصبر إلى أوانه، إلى أوان الحصاد أو الجمع مثلا، وإن اختاره وجب الصبر إلى أوانه إن اختاره البائع. حسنا طبعا أنت تجي تناقشني تقول لي زين هذا المشتري هم راح يتضرر، لا احنا راح نحفظ حق البائع ونحفظ حق المشتري بأن له أجرة، زين يجي ويانا إن شاء الله. قال وجب الصبر إلى أوانه إن اختاره البائع. إذا قال البائع ما أقدر أشيل الزرع مالتي، يعني تقبلونا نخسر لي بالعشرة ملايين، ما هذا زرع وكذا، هاي مالية هاي مال، فأنا أريد أبقي، نقول له بقي، من حقك، أنت اختارت البقاء أبقى. ولو كان فيه ما لا يخرج إلا بهدم وجب أرشه على البائع. افترض باع بيت وأكو فرد شيء ملحق بالبيت، قال إلا هذا الشيء، إسا مثلا كرفان ملحق بالبيت شيء، قال هذا يروح وياه، يا بأخذه، بس هذا شلون راح تطلع؟ هذا يستلزم هدم، كأن نهدم الجدار مثلا، فيهدم هنا ويشيل ملكه، لكن الأرش عليه. انتهت هاي العبارة، عبارة جديدة. قال والتفريغ وإن كان واجبا من قبل القبض إلا أن القبض لا يتوقف عليه، هذا اللي قلنا إخواني. واحد يقول شلون تقولون منا واجب التفريغ، منا تقولون واجب القبض أو القبض يصح؟ نقول صحة القبض لا تتوقف على التفريغ، وإن كان التفريغ قبل القبض واجبا. هذا اللي أريد نقوله. إذن القبض صحيح فرغ أم لم يفرغ، مع كون التفريغ واجبا عليه ولازم يعمل به قبل القبض. نعم. فلو رضي المشتري بتسلمه مشغولا تم القبض ويجب التفريغ بعده. قلت له يا بي أنا أريد أنطيك البيت بس ترى غراضي باقيات بي، أو غرفة من الغرف أنا عازل غراضي بيها جام. قال يا بي ضعيفة صدوك كذي. هاي من قال ضعيفين؟ هذا قبض من عنده رضا. وقبل شوية قلنا أن النوع الثالث من أنواع القبض هو الرضا. ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه للنهي. هذه بعد جتنا مسألة جديدة، زين، مسألة جديدة. ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه للنهي عنه. والنهي شبيه، المفروض أن النهي ظاهر في الحرمة، لكن اجتنا أخبار أخرى قالت يجوز بيع قبل قبضة. فشلون نجمع بينات؟ نجمع بأن نحمل النهي على الكراهة، لذلك قال سمونا الجمع العرفي، قال للنهي عنه المحمول على الكراهة جمعا، يعني جمعا بينه وبين الأخبار الدالة على جواز البيع. نطلع بنتيجة محصلة وهي شنو؟ الكراهة. وقيل هذا القول، هو يقول وقيل لكن هذا القول هو قول المشهور، وقيل يحرم إن كان طعاما وهو الأقوى. هذا عندنا به روايات، رواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، قال لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله. عفوا، هذا بعد سؤال ثاني. بلي، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، قال لا بأس. هذه رواية، هاي رواية تدل على الجواز، بينما الرواية اللي قبلها إخواني عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه تولية، يعني فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه، يعني أن يوكل المشتري بقبضه. هاي توليه يعني توكله بالقبض. على كل حال في الطعام إخواني عندنا رواية خاصة في الطعام، أنه لا تبع الطعام اللي مشتريه حتى تقبضه. قال وهو الأقوى، بل يحرم. هسه هذا الترقي من الشارح بعد مو من المصنف، المصنف أعطى رأيه قال يكره كراه. قال بل يحرم بيع مطلق المكيل والموزون لصحة الأخبار الدالة على الناهي وعدم مقاومة المعارض لها على وجهه. التفتوا لإخوان، الجمع بين الأخبار هو طريق من طرق حل التعارض. عندنا تقريبا 18 طريق أو أكثر في حل التعارض بين الأخبار، زين، فواحد من عندهم أن نجمع بين الأخبار ونحملها مثلا على الكراهة أو نحملها على الاستحباب. تجينا روايات تقول غسل الجمعة واجب، وتجينا روايات تقول يجوز ترك غسل الجمعة. نقول إذن محمولة على الاستحباب، والوجوب هنا وجوب عرفي، زين، وجوب عرفي. وكذلك بالنسبة إلى الكراهة واضحة عندكم. أكو عندنا طريق ثاني وهو الترجيح، ترجيح بعض الأخبار على بعض، نحل التعارض بالترجيح، كأن تكون بعض الأخبار عمل بها المشهور وأعرض عن البعض الآخر، فعمل المشهور على المشهور، يعني أنه مرجح من المرجحات، عمل المشهور الشهرة كاسرة وجابرة. نعم السيد الخوئي ينكر ذلك، لا كاسرة ولا عندنا أكثر من قول في موضوع الشهرة، بعضهم يقول جابرة غير كاسرة، بعضهم يقول كاسرة غير جابرة، بعضهم يقول جابرة وكاسرة، بعضهم يقول لا جابرة ولا كاسرة. هن أربعة وجه ما عندنا غيرهن، والظاهر ثلاثة اللي بيهن قائلين والرابع ما إلى قائل. بلي عموما، فالشارح هنا يقول يابا أنتوا ليش تروحون للجمع؟ الجمع يصار إليه إذا تكافأت الأخبار، أما إذا كان أكو خبر أرجح من خبر. شلون أرجح؟ يقول بأن يكون بعضها صحيحا وبعضها موثقا، واضح أنه التقديم للصحيح، بعضها صحيحا وبعضها حسنا، الحسن صحيح أقل درجة من الصحيح، بس هذا فارق. صحيح أحسن من الموثق وأعلى من الموثق، لكن ليس بمستوى الصحيح. أنت عندك تبويب صحيح حسن موثق ضعيف، هذا التبويب لو إلى ثمرة، لو إذا ما إلى ثمرة علي من تبوب هالشكل؟ شوفوا كلام الشارح هذا كأنما كلام الشارح، علي من بوبته هذا صحيح وهذا حسن وهذا موثق علي من؟ لابد أكو فرق بيناتنا. الفرق وين يظهر؟ هنا، أنه إذا أجتني رواية صحيحة من جهة وتعارضها موثقة من جهة أخرى، فالعمل وين المفروض يكون؟ على الصحيحة بعد. قال بل يحرم بيع مطلق المكيل والموزون لصحة الأخبار الدالة على النهي وعدم مقاومة المعارض لها على وجه يوجب حمله على خلاف ظاهره. هذا شنو الكلام؟ يريد يقول أن المعارض لها، يعني التفتوا لي، الأخبار الصحيحة هي الدالة على النهي، والنهي ظاهر في الحرمة، جيد؟ عندنا أخبار معارضة إلها دالة على الجواز، دالة على الجواز، جواز بيع المكيل والموزون. هاي اللي دالة على الجواز راح تخلينا شنو؟ راح تخلينا نحمل الأخبار الدالة على الحرمة، دالة على النهي والحرمة، نحملها على خلاف ظاهرها، جيد؟ فهل أن هذه الأخبار المعارضة اللي هي أقل من الصحيحة، يعني أقل مرتبة، أدنى مرتبة منها، هل بيها قدرة أن تخلينا نحمل الأخبار الصحيحة الدالة على النهي والنهي ظاهر في الحرمة، تخلينا نقدر نحملها على خلاف ظاهرها؟ يقول ما بها هيك قدرة. شوف ايش قال، وعدم مقاومة المعارض لها، لها يعني الأخبار الدالة على النهي والحرمة، على وجه يوجب حمله، حمله حمل منه؟ حمل ظاهر، حمل النهي يعني، على وجه يوجب حمله، حمل النهي الظاهر في الحرمة على خلاف ظاهره وهو الكراهة. شنو هو خلاف الظاهر؟ الظاهر هو الحرمة، الظاهر من النهي هو الحرمة، خلاف الظاهر الكراهة. يقول يا ترى هاي الأخبار المعارضة للنهي الدال على الحرمة بيها قوة تخلينا نحمل النهي على خلاف ظاهره؟ هو ظاهر في الحرمة، تقدر تخلينا نحمله على الكراهة؟ يقول ما بها هيك قدرة. قال وقد تقدم، يعني تقدم البحث حول الحرمة والكراهة وكيفية حمل النهي على غير ظاهره، على خلاف ظاهره. هذا إخواني تمام الكلام، خليني نتوقف هنا، تمام الكلام في درس اليوم، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.